الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفقرة رقم 4 من فقرات مبحث القراءة. قال: وأما جزئية البسملة فينبغي أن تكون من المسلمات بالنسبة إلى الفاتحة. بالنسبة إلى جزئية البسملة من سورة الفاتحة فهي أمر مسلم عند جميع المسلمين، ولذلك تجدون أنهم يرقمونها في سورة الفاتحة ولا يرقمونها في بقية السور. الخلاف وقع فيما عدا الفاتحة، هل هي جزء أم هي ليست بجزء؟ والعامة بنوا على أنها، غالب العامة بنوا على أنها ليست بجزء من بقية السور عدا الفاتحة، وبنوا على أنها جزء في خصوص الفاتحة. طبعا هذا لا يعني حينما بنوا على أنها جزء من الفاتحة أنهم يتفقون معنا أيضا في وجوب قراءتها. عندهم هناك خلاف، يعني لم يرتبوا أثرا مع أنهم قالوا بوجوب بجزئية البسملة من الفاتحة. أنا أتكلم عن العامة، لم يلتزموا بأنه تجب قراءتها في الصلاة، لم يلتزموا بذلك. حتى البعض قال يجب، البعض قال تستحب، البعض قال لا يجهر بها، خلافه. فحينئذ أنا فقط أريد أن أشير، التزامهم معنا بأنها جزء من الفاتحة لا يعني اتفاقهم معنا في وجوب قراءتها. هذا طبعا. أما بقية السور فهذا تقريبا صار من شعاراتنا، إن كان كون شيء شعارا يصلح أن يكون دليلا، كما أراد أن يستدل الشيخ المصنف في مسألة الآذان، وسيأتي منه أن هذه المسألة رغم أنها صارت من شعار الشيعة وهي جزئية البسملة من كل السور هو لا يلتزم بذلك مع أنها صارت شعارا أو بمثابة الشعار. نعم. قال: أما جزئية البسملة فينبغي، طبعا شوفوني مرات نمشي، يعني المسألة ليس فيها صناعة كثيرة، نمشي نقرأ العبارة نشرحها ونمشي، وإذا وجدت الصناعة نتوقف. قال: وأما جزئية البسملة فينبغي أن تكون من المسلمات بالنسبة إلى الفاتحة. ليش؟ إجماع كل المسلمين، حتى القرآن الموجود بين ظهرانينا هو شنو؟ هو قد ثبتت فيه البسملة على أنها جزء ورقمت، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 57. أقرأ هذه الصحيحة. نعم، مجرد تأييد.
يعني إذا كان التسليم يعني عن الإجماع المصطلح،
لا لا
عند كل المسلمين،
وذلك ليس هو الدليل، ليس هو الدليل. إجماع مستند إلى هذه الروايات مثلا ليس هو الدليل، إنما هي تكون روايات، إنما يكون مؤيدا، إن فهمنا من الروايات صحيح كما فهم. هو نفس التسالم والإجماع، خلينا نشوفه شنو مستنده. إذا مستنده هذه الروايات والأدلة فنبقى نحن والأدلة، إذا لا مستنده شيء آخر لارتكاز المتشرع مثلا هذا يكون دليلا حقا. قال الرواية الحديث الثاني في الباب 11: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. من هو الذي يسند؟ الشيخ الطوسي، محمد بن حسن بإسناده عن حسين بن سعيد في الرواية الأولى، الثاني الشيخ الطوسي. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب تتذكرون أم لا تتذكرون؟ في المشيخة صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، لكن في الفهرس صحيح. قال عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال، رواية لا مشكلة فيها، سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السابع؟ قال نعم هي أفضلهن. يعني شنو من السابع؟ يعني أنها جزء جزء من الفاتحة. خب هذا أمر صارت الرواية هي الدليل. يعني أفضل الآيات موجودة لاشتمالها على جملة من المعاني العظيمة مثلا. لا لا مو في الوجوب، لا نتكلم عن الجزئية فقط، ما نتكلم عن الجزئية قراءة.
لا
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 لا ما نتكلم عن قراءة، نتكلم أفضل هذه في قيمتها المعنوية في معانيها ربما. ما نتكلم عن الوجوب هاي الرواية، ما نتكلم عن وجوب القراءة، هاي نتكلم عن جزئية البسملة من الفاتحة، هاي لا تفيد أكثر من جزئية البسملة. لكن لأنها جزء ولدينا روايات تدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب، سيصدق أننا نقرأ فاتحة الكتاب بدون البسملة؟ لا يصدق لأنها جزء. واضح الفكرة؟
تفضل. رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل سورة الحمد.
إذا رواية الباء فهي لم تثبت. يعني عندي على الأقل، أنا ما واضحة عندي أنها وصلتنا بطريق صحيح. من باب الاستفادة ربما ثابتة بطرق أخرى أنا غير مطلع عليها. وأما جزئيتها من بقية السور، جزئية البسملة في بقية السور عدا براءة، فمتفق أنها ليست جزءا من سورة براءة، فقد ادعي عليه الإجماع، بل ربما عد من المسلمات. يا إجماع بعد هذا إجماعنا، إجماع الإمامية مو إجماع المسلمين. وقد يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار، هذه الرواية واردة صفحة 58 في نفس الجزء الحديث رقم 5. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت له أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال نعم. وفي بعض النسخ في فاتحة الكتاب قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. هذا طبعا هنا بعد مو استدلال على الجزئية، هذا استدلال على وجوب القراءة، أو أن السورة إذا قرأت لابد أن تقرأ معها الفاتحة، وربما نعم نعم جاء. وربما تقول وجوب قراءة البسملة مع السورة لا يدل على أنها جزء، يعني حتى لو لم نقل بوجوب السورة قلنا باستحبابها، لكن السورة المطلوبة أن تقرأ معها، هذه الرواية تدل على أن السورة المطلوبة أن تقرأ معها البسملة، فلو قلت هذا لا يدل على أنها جزء قلنا لازم ذلك لو لم تكن جزءا لما كان هناك معنى لقراءتها مع السورة، ربما يقال ذلك. نقرأ. قال بتقريب، خذ قد يقول قائل أن السؤال عن جواز القراءة، جواز قراءة البسملة مع السورة، أو عن استحباب القراءة قراءة البسملة مع السورة، وليس عن وجوب القراءة مع السورة. قد يقول قائل هكذا، وبالتالي لا يدل ذلك على وجوب أن تكون البسملة تقرأ مع السورة. قلنا إذا تبدون تكتبون على الشريط، فإن السؤال ليس عن الجواز، فإنه مسلم عند الكل، شوية على الشريط أكتب، ولا عن الاستحباب، لوضوحه أيضا، لا سيما عند معاوية بن عمار، فإن جوازه قراءة القرآن مساوق لاستحبابه، فلا محالة يكون السؤال عن الوجوب. وقد أمضاه الإمام بقوله نعم. أنت قد تشكل تقول إذا التزمت بأنه السؤال عن الوجوب ووجوب قراءة البسملة يعني وجوب السؤال، وسبق وأن شككتم بهذا الوجوب، قلنا لا، يمكن الالتزام بوجوب قراءة البسملة مع السورة دون وجوب أصل البسملة، بمعنى أنك لو دون وجوب أصل السورة عفوا، بمعنى أنك لو قرأت السورة وجب قراءة البسملة، الوجوب الشرطي يعني لكي يتحقق الاستحباب صورة قراءة السورة أن تكون مع البسملة، لا لا تعارض، ويمكن الالتزام بذلك. إنما السؤال سيشكل، هل هذا هو الوجوب الشرطي أم الوجوب النفسي؟ هنا يفترض أن يقال أن المناسب مع المقام الوجوب الشرطي، بمعنى أنها جزء من السورة وليس الوجوب النفسي لأصل البسملة، لكي يقال إن من ترك البسملة مأثوم ولا تبطل قراءته، هكذا يفترض أنه المناسب مع المقام ما هو، الوجوب النفسي أم الوجوب الشرطي؟ إذا قلنا بالوجوب النفسي أنه تجب قراءة البسملة هكذا تكليفا وهي ليست جزءا، أما الوجوب الشرطي بمعنى أنك إذا لم تقرأ البسملة ماذا؟ بطلت قراءة السورة، بطل الاستحباب، بطل امتثال الاستحباب أو بطل امتثال الوجوب، لا فرق في ذلك. الإنصاف يقول أن هذا أنسب بالوجوب الشرطي، لكن الشيخ المصنف يدعي أن عهدة ادعاء الوجوب الشرطي على مدعيها، عهدة ادعاء الوجوب الشرطي على مدعيها، فهو وجوب نفسي. طبعا إذا قلنا بوجوب النفسي نرجع نسأل الشيخ المصنف، مولاي وجوب النفسي للبسملة فقط؟ يعني مع أن السورة ليست بواجبة كما حاولت أن تصل في مبحث سابق، أم لا هذه الرواية تكون من الروايات الدالة على وجوب السورة أيضا باعتبار الوجوب النفسي للبسملة؟ هذا تنافي بين كلامه السابق وبين هذا الكلام. نعم، قال بتقريب أن السؤال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه، ليش واضح؟ ذكرت كتبتكم ليش واضح؟ ليس سؤال عن الاستحباب، لأن قراءة القرآن شنو؟ مساوق لاستحبابه، واضح، يعني ما يحتاج بعد واحد يسأل مستحب، ما واضح أنه يسأل عن الوجوب، فلا بد وأن يكون عن الوجوب وهو ملازم للجزئية، يا هو وهو الوجوب، لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي. إذا تردون تكتبون فالوجوب في أمثال المقام، أنا قلت الشرطية أقصد الجزئية، يلازم الجزئية لعدم احتمال النفسية. وفيه لا يعترض الشيخ المصنف إن الثابت أصل الوجوب وهو الذي يمكن دعوى الإجماع عليه وكونه من المسلمات دون الجزئية، هاي شنو هاي؟ شوف، لو كان الدليل على الوجوب وجوب قراءة البسملة هو الإجماع، وشككنا أن الإجماع منعقد على الوجوب النفسي أم هو الوجوب الملازم للجزئية، فنستطيع أن نقول إن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وحينئذ نقتصر على الوجوب النفي. صحيح، لكن الذي لدينا رواية، وقلنا إن المناسب في السؤال في أمثال مقام هذه الرواية هو الوجوب الجزئي، السؤال عن الوجوب الذي يلازم الجزئية. الشيخ المصنف هنا قال رد إن القدر المتيقن الذي انعقد عليه الإجماع هو الوجوب النفسي، لكننا نستطيع أن نقول له أننا لم نقتصر في الاستدلال على الإجماع بل جئنا برواية. خلينا نقرأ العبارة وبعدين. قال وفيه أن الثابت أصل الوجوب وهو الذي يمكن دعوى الإجماع عليه وكونه من المسلمات دون الجزئية ودعوى من أن مولاي عرفت أن الإجماع منعقد على النفسية دون الجزئية، من أين عرفت؟ لو كان المجمعون قد صرحوا بها فنقول فهموا من الرواية ذلك، لم يصرحوا فحين تقول كقدر متيقن صح من حقك أن تقول ذلك. لو كان الدليل منحصر بالإجماع، لكن الدليل ليس منحصرا. ودعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي في الصحيحة عهدتها على مدعيها، والمدعي السيد الخوي رحمة الله عليه.
قال إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال فيه
شنو؟
بالرواية مالتنا الأولى اللي هي قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيه فاتحة الكتاب، وكأنه مسلم أنها جزء من فاتحة الكتاب. قال الإمام نعم.
فإذا قرأت فاتح الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن مع السورة؟
قال مع، لم يقل في السورة.
طبعا هذه ممكن أن تكون فيها إشارة أنه باعتبار أنه مشهور عند الجماعة
أنها
ليست الإمام قال نعم.
نعم نعم، هاي وحدة السياق ما تشيرنا إلى أنه كأن الإمام أقر
كلام الشيخ كلام السائل لا يفيدنا شيء، والإمام كان بصورة البيان يقرأ أو لا يقرأ، لم يكن بصورة البيان من جهة أنها تمثل جزءا أو لا، ولذلك تتكلم عن وجوب القراءة. قال وعليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتب آثارها، آثار الجزئية إذا كانت جزءا لها آثار، منها من آثارها شنو؟ أنها في صلاة الآيات في الطريقة الأخرى. إحنا في صلاة الآيات كيف نصلي صلاة الآيات؟ ها؟ خمسة نقرأ نركع خمس ركوعات، وفي كل ركوع شنو؟ فاتحة وسورة. إذا لا ما تريد تقرأ بها الطريقة، تقرأ آية من سورة، فهل تحسب بسم الله الرحمن الرحيم آية؟ هذه من آثار الجزئية على القول بالجزئية. يقول التي منها عدها آية في صلاة الآيات أو لزوم تعيين السورة عند قراءتها، لأنها إذا كانت كل بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سورتها فيفترض التعيين. قال مشكل. ليش مشكل؟ قال أنا لم أستفد من الرواية الوجوب الجزئي، إنما أستفد الوجوب النفسي، وهذا خلاف المشهور. هذا خلاف المشهور، وخلاف ما سبق وأن أراد أن يوصلنا إليه من أن عدم وجوب السورة الكاملة. لا لا غير الشعري، تذكرون شو قلنا احنا هناك بال ها؟ قال جابوني، قال جاب رواية دلت على وجوب السورة الكاملة، ناقشها سندا ودلالة وقال هي معارضة، وقيل له أنها تحمل على حالة الاستعجال والخوف، ورد هذا الحمل. تذكرون لو ما تذكرون؟ كأنه يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب السورة الكاملة. ربما نقول له ما معنى وجوب البسملة بدون وجوب السورة النفسي؟ الوجوب النفسي، الوجوب الجزئي له معنى، لكن الوجوب النفسي له معنى صعب أن نلتزم بذلك. طيب طبعا هذه الرواية رددنا على الشيخ المصنف لكنها معارضة. هذه الرواية ماذا دلت؟ وجوب قراءة البسملة مع السورة. توجد روايات تقول لا، تقول لا لا تحرأ. هذه الرواية واردة في الجزء السادس صفحة 61 الحديث الثاني. وعنه عن أحمد بن محمد، الرواية السابقة محمد بن حسن بإسنادي عن سعد بن عبد الله، يعني عن سعد بن عبد الله، يعني محمد بن حسن بإسنادي عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين أفريقان، وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، وعبد الله بن مسكان، جميعا عن محمد بن علي الحلبي، لأن روايتين في عن واحد، يعني طريقين في عن واحد، وكلاهما صحيح. اي محمد بن سنان ما يضرنا، لأن شنو قال سمه. وعنه يعني عن سعد بن عبد الله، شيخ الطوسي يرويها طريق عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، هذا طريق، طريق آخر. شيخ الطوسي يروي عن الحسين بن سعيد وعن الحسين بن سعيد، هاي عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن الحسين بن سعيد، مو تغركم الحسين بن سعيد في طبقة عبيد الله بن علي الحلبي، لا مو شيء، هذا خطأ الفكرة. نرجع عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد، انتهى السند بعبيد الله بن علي الحلبي، ثم نرجع ان الشيخ الطوسي يرويها على طريق الحسين بن سعيد، واضح الفكره، طريق اخر، يعني الحسين بن سعيد في طبقه سعد بن عبد الله في اول الطريق يقرأ. وعن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان، يعني ثلاثه في طبقه علي بن النعمان. محمد بن سنان فيه مشكلة، لكن عبد الله بن مسكان لا مشكلة فيه، الثاني لا مشكلة فيه. عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله، طريقة لا مشكلة فيه، عن أبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام أنهما سألا العفو. تلك الرواية عن عبيد الله بن علي الحلبي الأولى، هاي الرواية عن محمد بن علي الحلبي، يعني روايتان تقريبا. لا أخي عبيد الله بن علي الحلبي، محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألا، من هما؟ عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد بن علي الحلبي، عما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب. قال نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا، يريد يقول بأن الجهر ليس بواجب. فقال أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال لا. حملت هذه الرواية على التقية، شوية أريد أرجع للتقية، تكلمت أنا في هذا الموضوع لكن لا بأس بالرجوع. إحنا خلينا نتصور محتملات التقية، لماذا يذكر الإمام حكما ونحتمل فيه التقية؟ توجد عدة محتملات. المحتمل الأول أن في هذا الحكم رأي معروف عند السنة ومعاصر للإمام، والإمام يتقي من أصحاب هذا القول المعروف فيذكر رأيا موافقا لهم والحكم الواقعي مخالف لذلك. وهنا التقية المتصورة إما خوفا خشية أن الإمام يخاف، ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية تخاف من موجود وأنت تكن له الاحترام، تتعلم أنه ليس بالله، الخوف لا، وذلك الخشية تصدق على الله سبحانه وتعالى. قل يخاف من سطوة الأرض، وأخرى يتقي بمعنى أن يحافظ على الوحدة، يريد أن يحافظ على الوحدة، لا يريد أن يثير النزاع بين المسلمين. ولا بد من كل من شروط لكل من الاحتمالين. الاحتمال الأول، لا بد أن يكون هذا القول الذي يشير له الإمام معروفا عند العامة، سائدا عندهم، مشهورا من شعارهم. فيمكن أن يخشى الإمام أن صرح بالخلاف، والاحتمال الثاني أن يحافظ على الوحدة، أن يكون التصريح بالخلاف يؤدي إلى النزاع وعدم الوحدة. هذا اضطراب في التقييم. ومرة لا، القول المخالف إذا ذكره الإمام فهو يؤدي إلى التصادم مع السلطة. يعني وإن لم يكن الرأي عند الذي يعني الرأي الآخر عند العامة مشهورا وسائدا، إنما كان مما يلتزم به السلطان، فحينئذ أن صرح الإمام بخلافه يخشى خطوة السلطان. مثلا في مسألة الصيد في الطيور، يعني الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في زمنه هذه كانت المسألة ابتلائية، فإحنا عندنا الصيد بالكلاب هذا مسلم، فيسأل عن الصيد بالطيور فيجيب الإمام. والصيد بالطيور كان سائدا عند الخلفاء حتى لو لم يكن مشهورا عند العامة عند أصحاب المذاهب، ما دام سائدا عند الخلفاء يمكن أن يقال بأن الإمام ذكر حكم الجواز لخوفه من سطوة السلطان، يمكن أن يقال ذلك. هذا احتمال ثاني في التقييم. احتمال ثالث، طبعا هذين الاحتمالين هما المشهورين هما المشهوران، اكو احتمال يقول لا، الامام التقي بمعنى انه احيانا حتى لو لم يكن راي مشهور عند العامه الامام يريد ان يثير التفرقه بين شيعته، اقصد بالتفرقه لكي لا يعرفوا، مو التفرقه يعني التنازع، يعني يقول للجماعه هيك حكم ويقول للجماعه اخرين حكم اخر، تتعدد لكي لا يعرفوا انهم شيعة جميعا. هذا نحو من انحاء التقييد، وطبعا هذا عهدة اثباته على مدعيه، ما ادري تبقى احكام اذا كان شلون نوصل الى الحكم الواقعي، اذا مجرد التشكيك بذلك سوف يكون التشكيك بكل حكم. نقول ربما هذا الحكم قاله الامام لكي يجعل الشيعة يختلفون فيما بينهم في الاداء لكي لا يعرف، يرد الاحتمال على كل مورد. وحينئذ يمكن أن يقال، يمكن لست جازما لذلك، يمكن أن يقال أنه لا معنى للتقية في الأحكام الجزئية البسيطة التي لا تشكل شعارات العامة حتى وإن كانت لهم أقوال مخالفة. القدر المتيقن من التقية ما يخالف السلطان، ما يخالف السلطان والتفكير الذي يستند السلطان فيه الى شرعيه العامه. واحد يقول لي شنو ما يخالف السلطان؟ السلاطين يشربون الخمر يجوز لهم الامام؟ لا، هذا يشرب الخمر وهو يعلم انه فاسق لانه يخالف حتى مذهب العامه، انما يخالف السلطان والسلطان قد استند فيه الى شرعيه، فحينئذ يمكن ان ياتي للامام ويقول له انا مستند الى الشرعيه وأنت خلاف الشرعية، أنت الذي تريد أن تثير التفرقة بين المسلمين. السلطان الذي يشرب الخمر ما يجي للإمام يقول له ليش قلت حرام، السنة يقول حرام، واضح الفطرة. فحينئذ في مثل هذه الموارد يمكن جدا التقية في ذلك، ويمكن جدا أن الإمام يتقي في الموارد التي تشكل شعارات للعامة، إما خوفا وإما حبا في الوحدة، لكن بشرط أن يكون اللسان لسان تقية، يعني يتضح عند السامع أو عند الفقيه أن هذا اللسان ليس بيانا للحكم الواقعي. ولا كيف يعرف؟ لمجرد التقية لا تبرر تغيير الأحكام، لا بد أن يكون اللسان لسان إيجاز، مو لسان استدلال وتفصيل واستشهاد بالآيات، لسان موجز يتبين بعد ذلك عند الجمع عند أهل الخبرة المعاصرين عند من يعرف كلمات الإمام أن هذا اللسان قيل تقييد. أما في الأمور الجزئية أو الأمور التي لا تشكل معارضة صادمة مع العامة لا معنى للتقييد. نأتي إلى موردنا، أقول احتمال، نأتي إلى موردنا. موردنا في قراءة البسملة مع السورة. إذا أجينا للعامة الرواية عن الإمام الصادق لقينا أبو حنيفة يقول الأولى ألا تقرأ وليس مكروها. راجعوا تلقون أبو حنيفة يقول الأولى ألا تقرأ. جيد، الأولى ألا تقرأ هل هي من الحد بحيث يمكن أن يقال شوي تقول يمكن أن يقال بأن الإمام يستقي؟ صعب يستقي، يعني جدا صعب. إذن يمكن الجمع بين هاتين الروايتين أم تتعارضان وتتساقطان؟ رواية صريحة في الجواز نعم، لكنها لا ندري هل هي على نحو الوجوب أو شنو، أو على نحو الاستحباب. ورواية ظاهرة في المانع، فحينما يوجد منع ويوجد جواز صريح كيف تحمل الرواية؟ نحمل المنع على الكراهة، بس انتبهي، نحمل المنع على الكراهة. في موردنا نقول لا، ليس المنع على الكراهة، إنما المنع ربما يكون يعني لنفي الوجوب وتبقى أفضلية الاتيان بمعنى الاستحباب، يعني أنك خاف توهم الوجوب فيقول لا لدفع توهم الوجوب، وبالتالي تكون لا دالة على حصول المرتبة الدنيا من المطلوبية وهي مرتبة الاستحباب. يمكن يقال وجوب ونهي، يعني وجوب ونهي، لا نص بنص، بس النهي شنو يحرم؟ لا لا مو مو نص بالحرمة، لا ظاهرة في الحرمة، ظاهرة في المنع. والرواية نص مو في الوجوب، نص في الجواز. ما نقدر نقول نص في الوجوب، قال نعم لكن الجواز في العبادات شبيه يتاوق المطلوبين، فهي نص كقدر المتيقن في الاستحباب. أما الوجوب فلولا القرينة نقول بالوجوب، لكن لوجود تلك القرينة يمكن أن نتنزل عن مرتبة الوجوب إلى الاستحباب. قال لا، قال لا نقرأ البسملة مع السورة الأخرى، قال لا ربما، أقول ربما يعني نحو من أنحاء الصناعة، نحو من أنحاء الاحتمالات غير الناجزة، لكن أرد أقول احتمال التقية وهي بعيد، دفعها بالتقية بعيد. مسألة مو صايرة، شوف لو الكلام عن الجزئية نعم بتقية، بس الكلام عن القراءة واضح الفكرة. العامة غايتها أبو حنيفة يقول الأولى ألا تقرأ، أقول مع هذا اللسان يمكن أن يكتفى منه، تأمل تأمل. قال وأما وجوب تعيين السورة عند قراءتها، خب عند قراءة من؟ بسملة، فهو محل للخلاف. نعم لا بالعكس،
يعني
لا مالك انتشر بعد الإمام، أبو جعفر المنصور في أواخر حياة الإمام. طبعا هو بالحقيقة المذاهب بهذا العنوان ما كانت موجودة في ذلك الزمن، أعتقد حتى أبو حنيفة ومالك ما قصدوا أن يكونون مذاهب، حتى مالك من أرسل عليه أبو جعفر المنصور وقال له اكتب الموطأ حتى يعني أبث على جميع المسلمين وأفرض، رفض مالك، رفض أن كتب الموطأ لكن رفض أن يفرض على جميع المسلمين. فالمالكية والأحناف هم المعروفين في ذلك الزمن، مع أنه الأحناف ما كانوا معروفين يعني في أواسط حياة الإمام الصادق، يعني المالكية عرفوا في أواسط حياة الإمام الصادق، معروفة هاي. وحينئذ كلا الطرفين، أنا جبت الأحناف لأنهم أشد من المالكية، المالكية ما عندهم مشكلة في ذكر البسملة، ما قالوا الأولى أن تترك. راجعوا بحث التسمية، يسمونه التسمية، في بحث في المذاهب الأربعة، تقع المذاهب الأربعة عند عبد الرحمن الجزية. راجعوا اليوم أنا مراجع رأي المالكية حتى باشر إن شاء الله أجيب، بس أنا جبت الأشد في ذهني أنه أبو حنيفة قال الأولى أن ليست في مكروهة ولكن الأولى أن تترك. قال أما وجوب تعيين السورة عند قراءتها فهو محل الخلاف، فقد استدل الشيخ الأعظم ووافقه جمع من المتأخرين على ذلك. شنو على ذلك؟ وجوب تعيين السورة، بأن البسملة بعدما كانت جزءا من كل سورة فلا تتحقق قراءة سورة التوحيد مثلا إلا بقراءة جميع آياتها التي منها البسملة بعنوان كونها سورة التوحيد وبقصدها. كبحثنا عند الفقهاء إنك حينما تقرأ الآية افترض أنت الألفاظ التي جئت بها موافقة للآية، لكنها لم تقصد أنها الآية المقصودة في السورة الفلانية، هل يعد ذلك قراءة للقرآن أم لا يعد؟ الآن لو جاء واحد يريد يخبرنا إخبار ولا يقصد الحكاية عن الآية القرآنية وقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هل يصدق عليه أنه قارئ القرآن وافق الألفاظ القرآنية؟ بحث هناك. يقولون لا، لو قال الإنسان الحمد لله رب العالمين وهو لم يقصد الحكاية عن الآية الموجودة في الفاتحة، هل يعد قارئا للفاتحة أم لا؟ واضح عندكم الفكرة؟ هنا هذه كلمة وبقصدها تشير إلى ذلك المبحث. قال بعنوان كونها سورة التوحيد وبقصدها، والاستدلال المذكور مبني كما ترى على جزئية البسملة من كل سورة، وقد تقدم التأمل فيه. طبعا هناك من يبني، ما بيجي بهذا البحث إذا أحببت، هناك من يبني على أن السورة، هسألتم شنو عبارة الشيخ المصنف؟ كأنكم فهمتم، من يلتزم بجزئية السورة، جزئية البسملة من السورة، فلا بد أن يلتزم بالتعيين، بينما هناك من يبني على أن البسملة جزء من السورة ولا يلتزم بوجوب التعيين. هذا البحث اللي أشرت له، الخلاف الذي عندهم، هل يشترط أن تقصد الآية في نفس السورة تكفي الحكاية عن الآية، يقصد طبيعي الآية؟ هذا بحث مفصل لا أريد الدخول فيه. أحكام القراءة، بس نقسم المتن إلى أمثلة ولو بعض المتن بمقدار الوقت. قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج. لا، همزة الوصل وهمزة القطع تارة تقرآن بدون درج. يعني شنو بدون درج؟ ها؟ تواصل في القراءة فيفترض أن يظهر. وأخرى تقرآن بالدرج يعني مع التواصل. إذا تريدون تكتبون الأمثلة، مثلا إذا قرأت بالدرج فهمزة الوصل تحدث دون همزة القاطع، همزة القاطع تقرأ وتظهر في الدرج وفي التواصل، لكن همزة الوصل لا تقرأ في حالة الدرج. مثلا إذا تريدون تكتبون الهمزة سواء كانت همزة وصل أو همزة قاطع، شوية على السريع، يجب النطق بها إذا أريد النطق بالكلمة التي فيها هذه الهمزة بصورة ابتدائية. وأنا أشرت لهذا المعنى مع أن المفروض ما أجيبه باعتبار أنه ما درس فقه، درس استدلال، بس أنا شايف جماعة يقوم بالصلاة وقال هدنا الصلاة الصراط المستقيم جابينها. يعني ما أدري، يعني مرات من كثرة التشدد ومن كثرة الحرف نقع في الأخطاء. يعني هدنا الصراط المستقيم، شنو الهمزة وين؟ هذه الهمزة يفترض أن تظهر، لكن على الأقرب ما تظهر بالتأكيد الذي تظهر بها مثل القبل. أما إذا كانت قبلها كلمة تنتهي بحرف متحرك، وهم قرأوا هاي العبارة وافتهموا وكون شو حذف همزة الوصل. أما إذا كانت قبلها كلمة تنتهي بحرف متحرك وأريد قراءة الكلمتين درجان، شنو يعني درجة؟ أي مع إبراز ما في الحرف الأخير من حركة. فتحذف الهمزة في الكلمة التالية إذا كانت وصلا، إذا كانت همزة وصل. مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، حركت الكلمة الأخيرة فلا بد أن تحذف همزة الواصل، يعني لا تقرأ. بينما إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين وقفت، بعدين لا بد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، واضح الفكرة؟ فمتى تحذف همزة الواصل؟ حينما تقرأ الكلمتين معا وتحرك الكلمة الأولى، الكلمة الأولى يعني الأخيرة من الكلام. نعم نعم،
يعني هنا نفهم أنه إذا استدرجتهم مع عدم لفظ الحركة الأخيرة
أي تقرأ الهمزة، لكن ما تقرأ مثل قراءة همزة القطع. تقرأ لكن ما تقرأ مثل همزة القطع، هي همزة القطع بها قوة. الآن أكو همزة بالرحمن وأكو همزة بكلمة الله، ما تقرأ، هي من طبيعتها ما تقرأ بالطريقة القوية الصارخة مثل همزة القطع.
النتيجة تلفظ، يعني
تلفظ
الله
الصمد، طبعا تلفظ،
يعني
تحذف،
يعني ضابطة بالدرج، يعني الحركة مو ضابطة يعني درج الكلمتين، وإنما قراءة الحركة الأخيرة
يصير عندك خطأ في القراءة من جانب الثاني. إذا أنت
تسامح في عند الفقهاء يعني يقولون لا يجب
البعض يرى ذلك. نعم نعم صدق،
النطق بالساكن الذي بعدها.
نعم.
فإذا لم يكن ساكن، يعني هاي أكتب أصلها كتب يكتب وجبناها. بعد ذا تحركت التي قبلها بعدها ارتفعت. بس بعد القوة والشدة بالوصل والقطع ما تتصور أن هي همزة أصلاً. يؤتى
يعني تركيز، ما أقول في الدو قوة، تركيز في همزة القطع واضح.
بعد ذا تحرك الذي قبلها تمت العلة ارتفعت.
ضربت لك مثال. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. بس مو هدنة، يعني اكو شيء طالع، اكو الف موجوده لكن ليست همزه قاطع، فيجب حذف همزه الوصل في الدرج واثبات همزه القطع في الدرج. زين خوف بالوصل بدون درج يجب اظهار الهمزتين. قال هاي فقره رقم واحد، خلوها وترك الوقوف بالحركة. يعني شلون تقوم بالحركة؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم وتقف. السيد الثاني ما عنده مشكلة بهذا، عند أظهر الجواز اللي أشار للشيخ، لكن كثير من الفقهاء يظهرون يقولون لا، اهدنا الصراط المستقيم إذا أردت أن تقف، أما إذا حركت كن أن تواصل، يعني تواصل عند تحرك عند التواصل وتقف عند وتسكن عندما تقف. قال الوقوف بالحركة والوصل بالسكون، شنو؟ وترك الوقوف بالحركة، يعني ما يصير تقول اهدنا الصراط المستقيم وثقه. والوصل بالسكون مثلا اهدنا الصراط المستقيم ما تقف تمشي، اهدنا الصراط المستقيم صراطا رأسا ما يصير، اذا تريد تواصل لازم تحرك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. ثلاثة، ويجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها. إذا كان بعدها سكون لازم أو همزة، وإن لم تكن ساكن. اضربوا له مثال مثل أتحاجوني، هاي الأليف، الأليف شنو قبلها؟ أتحا، أتحا لازم تمدها. جو هاي شنو الحرف اللي قبلها؟ مضموم. الياء ني لازم بين الاليف تمده والواو تمده والياء تمده، هذه كلمه واحده تضم. او مثل كلمه الضالين، الضالين شنو الف قبلها شنو؟ حرف مفتوح. قال اربعه، والادغام اذا كان بعد نون الساكنه او التنوين احد حروف يرملون، مثل من؟ لم يكن له كفوا احد، لم يكن يعني ما تقول لم يكن، هاي نون ساكن، لام احد حروف يرملون وقبلها نون ساكنه، فيفترض ان تدغم النون باللام اللي بعد، ولم يكن له، لم يكن له كفوا احد. بعد وادغام لا مثل بعد ترى بالتشهد هم عندنا مو بس بالتوحيد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الواو أحد حروف يرملون ولازم أن يكون إدغام، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا محمد شنو تنوين؟ تنوين وبعدها واو. قال وإدغام لام التعريف إذا دخلت على الشين أو إحدى أخواتها، يا هي أخواتها التاء الساء الراء الذال الزاي السين الشين، ذني مجموعة من الصاد الضاد الطاء الضاء، يعني الآن الصراط الصاد حرف شمسي لو مو شمسي؟ شمس، ما تلفظ اللام الصراط. بعد الضالين الضاد حرف شمسي زين، الراء الرحيم الرحمن، الحمد شمسي لو غمر الحمد ها قمري، العالمين جيم شنو قمري، المعروف انه قمري احنا ايش نقرا؟ الجمعه وهو خطا ها عند البعض. طيب او واحده واظهارها مع بقيه الحروف، ويجب الجهر بالقراءه على الرجال في الصبح، هاي رقم خمسه، والأوليتين من المغرب والعشاء والإخفات في غير ذلك، طبعا يجب والإخفات في غير ذلك. خب وراء في غير ذلك اكتبوا ولا يجب على المرأة، لأن راح يشير المصنف رقم 6 ولا يجب على المرأة إلا البسملة، شنو البسملة؟ لا يجوز فيها الإخفاض، رقم 7، وصلاة الجمعة، صلاة الجمعة على الإمام شنو؟ مو لا يجب الإخفاض، يجب الجهر، بل الظهر يومها يوما يوم الجمعة، شنو؟ يجب الإخفاض؟ لا، لا يجب، فيستحب في الأولى والأخيرة، يا هي الأولى البسملة، فيستحب في الأولى، يا هي الأولى البسملة، والأخيرة الظهر يوم الجمعة، ويجب في الثانية، يا هي الثانية صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بالنسبة للإمام لا كلامنا، قال إلا البسملة وصلاة الجمعة بل الظهر يوم الجمعة، فيستحب في الأولى، يا هي الأولى البسملة، والأخيرة يا هي الظهر يوم الجمعة، ويجب في الثانية صلاة الجمعة، إلمن صلاة الجمعة واجب علينا، علينا 10 والمكلف بالخيار في غير القراءة. شنو غير القراءة؟ التكبير، أذكار الركوع، أذكار السجود، التشهد، كيف يريد أن يجهر، يريد أجهر، يريد أن يفتر. 11 واجب في الثانية صلاة الجمعة مقال إلا البسملة وصلاة الجمعة والظهر. الأولى البسملة يستحب، الظهر الثالثة يستحب، الأخيرة صلاة الجمعة هي الثانية في تسلسله. هو يجب على الإمام أن يجهر في صلاة الجمعة، يجب على الإمام. ومناط الجهر والإخفاء الصدق العرفي، هاي رقم 11. نجي نوضح شنو الصدق العرفي. 12 ومن جهر في موضع الإخفاء أو عكس ناسيا أو جاهلا، هذا من المواضع التي يعذر فيها الجاهل، الموارد القليلة لم يعد. 13 ومن نسي القراءة حتى ركع مضى. 14 والمصلي بالخيار في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعية بين الفاتحة والتسبيح. 15 وتجب الموالاة العرفية بين حروف الكلمة وكلمات الآية. شنو حروف الكلمة؟ شو عندي؟ يضف مي أكو شيخ اللاهي، هذا ما يجوز في القرآن. قال وكلمات الآية الواحدة وآية السورة الواحدة، أيضا موالاة بين آية السورة. قل هو الله أحد، ما يصير تتوقف كثيرا ثم تقول الله أصمد، لا، لابد من موالاة عرفية. صلوا على محمد وآل محمد.